بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الآخون قدس سره فيما سبق بأن لفظ الأمر ظاهر بحسب العرف واللغة في الطلب والشيء، فهو مشترك لفظي. ثم بحث أن هل هناك نقل في اصطلاح أهل الاصطلاح من النحاة والفقهاء والأصول إلى معنى خاص أو لا؟ قال: لم يثبت هذا، وقد بحثنا سابقا. ثم يشير في آخر مطلب متعلق بهذه الجهة الأولى بأنه لا إشكال ولا شبهة أنه لفظ الأمر قد استعمل على مستوى الإرادة الاستعمالية في الكتاب والسنة في معان متعددة، وقد نقلنا بعض المعاني في أول البحث. فهنا هل يمكن أن ننقح حال الأمر من خلال الاستعمال أو لا؟ مطلب هل يمكن أن ننقح حال لفظ الأمر من الاستعمال أو لا؟ يظهر من بعض عبارات من تقدم على المصنف بأنهم نقحوا المعنى العرفي واللغوي للأمر من خلال الاستعمال، فذكروا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الأمر استعمل في عدة معان، وحينئذ يدور الأمر بين احتمالات ثلاث. فإما أن نقول بأن لفظ الأمر موضوع لكل هذه المعاني المستعملة ولازمه الاشتراك اللفظي للفظ الأمر، وإما أن نقول أنه موضوع للجامع بين هذه المعاني، فيكون لفظ الأمر موضوع على نحو الاشتراك المعنوي، أي موضوع لجامع يحوي هذه المصادق المتعددة، وإما أن نقول أنه موضوع لأحدها حقيقة والباقي يستعمل مجازا، فحينئذ يكون الاستعمال على نحو الحقيقة والمجاز. وحينئذ نقول يدور الأمر بين الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي أو الحقيقة والمجاز، وحينئذ نقوم بعملية الترجيح عند الدوران الذي يذكر في بحث تعارض الأحوال. فيقال: إذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، فنقدم الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي، لأن غالب الألفاظ من قبيل المشتركات المعنوية، جميع أسماء الأجناس من قبيل الاشتراك المعنوي، كالحجري كالإنساني كالمدري كالكتابي، كلها مشتركات معنوية، فيلحق المشكوك بالغالب. وكذا إذا دار بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، فيرجح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، وحينئذ تكون النتيجة عند التعارض أن يكون اللفظ مشترك شنو؟ معنوي. وإذا استبعدنا الاشتراك المعنوي بدعوى عدم معقولية جامع، لو فرضنا استبعاد الاشتراك المعنوي لفرض عدم معقولية الجامع بين جميع هذه المعاني المستعمل فيها اللفظ، لأن بعضها فيها معنى حدثي وهو الطلب، وبعضها خال من المعنى الحدثي، ولا يعقل وجود جامع بين المعنى الحدثي وغير الحدثي، لأن هذا الجامع إما حدثي أو غير حدثي. تفهمين؟ هذا الجامع إما معنى حدثي أو معنى غير حدثي. فإن كان الجامع معنى حدثي فكيف يكون مصداقه غير حدثي؟ وإن كان الجامع معنى غير حدثي فكيف يكون مصداقه حدثي؟ فالاشتراك المعنوي غير معقول، فيدور الأمر بين الاشتراك اللفظي وبين الحقيقة والمجاز، فيقدم مثلا الحقيقة والمجاز على الاشتراك اللفظي، أو الاشتراك اللفظي على الحقيقة والمجاز، على الخلاف في هذا الدوران في محله. إذن نستطيع أن نحدد حال لفظ الأمر ببركة دراسة عملية الاستعمال، فهل هذا الطريق ناجع نافع أو لا؟ أشار المصنف قدس سره بأن هذا الطريق عقيم وغير صحيح، لما عرفت مفصلان في بحث تعارض الأحوال، حيث ذكرنا أن ما يذكر من الترجيح عند تعارض الأحوال غير صحيح، وذلك أولا لعدم تسليم أصل الكثرة في المرجح الذي في الحال الذي يراد ترجيحه على الآخر، لا نحرز أصل الكثرة، ولو ثانيا لو أحرزنا أصل الكثرة فإن هذا الطرف كثير والطرف الآخر أيضا كثير، مثلا الاشتراك المعنوي كثير والمجاز أيضا كثير، الاشتراك اللفظي كثير والمجاز أيضا كثير، كلاهما كثير في نفسه. وثالثا لو سلمنا أكثرية أحدهما على الآخر فمجرد الأكثرية غير مرجحة وموجبة للتقديم كما ذكرنا في محله. ورابعا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فدعوى التشبث بمقام الاستعمال لإثبات الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي غير صحيحين، لأن غاية ما يستفاد من هذا الدوران تنقيح الظهور، وتنقيح الظهور الاستعمالي لا يساوق تنقيح الظهور الوضعي، إلى غير ذلك من الإشكالات المسجلة في محلها على بحث تعارض الأحوال. فحينئذ نقول إذا فرضنا أننا أحرزنا الظهور في مقام الاستعمال ولو من جهتي أن المعنى العرفي واللغوي يدور بين الشيء وبين الطلب كما نحن قلنا، وعادة في مقام الاستعمال يكثر استعمال لفظ الأمر في الكتاب والسنة في مقام الطلب، فنستظهر من لفظ الأمر في استعمالات السنة والكتاب في الطلب، أو نبني على أن لفظ الأمر ليس موضوعاً إلا للطلب، وحينئذ نقول بمقتضى أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الوضعي والمراد الاستعمالي والمراد الجدي أصالة التطابق تنقح أن المراد من ماذا؟ المراد من لفظ الأمر في هذه الاستعمالات هو الطلب، فبها ونعمت فاستطعنا أن ننقح المراد من الأمر في من خلال هذه الاستعمالات بما نقحنا في رتبة سابقة بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ. أو فرضنا بأنه لم يتنقح لنا المعنى الموضوع له اللفظ، أو بنينا على أن المعنى الموضوع هو الجامع ولكن أحرزنا ظهور لفظ الأمر في مقام الاستعمال أن المراد من هذا الأمر هو الطلب ولو من باب انصراف اللفظ إليه بدعوى مثلا أن اللفظ وإن كان موضوعا للجامع على نحو الاشتراك المعنوي ولكن ينصرف اللفظ لكثرة الاستعمال إلى شنه؟ إلى حصة خاصة في استعمالات الشارع وهو الطلب. فاستطعنا أن ننقح حال الظهور ببركة الإطلاق أو ببركة الانصراف من الإطلاق الناشئ من غلبة الاستعمال، فإنه بناء على ذلك تنقح موضوع الحجية وهو الظهور. إذن إذا استطعنا أن ننقح موضوع الحجية إما بأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الوضعي والمراد الجدي والمراد الاستعمالي، أو بأن نفترض أننا ينصرف إلى ذهننا من سماع هذا اللفظ شنو؟ ماذا؟ الحصة الخاصة، وإن سلمنا أنه موضوع للطبيعي، أو ترددنا هل أن اللفظ موضوع على نحو الاشتراك اللفظي على نحو الجامع، هل موضوع للطبيعة، هل موضوع للطلب، لكن نقطع بأنه ظاهر في هذا المعنى ولا نعلم منشأ الظهور. مثل الفرق، الفرق ذاك نعلم منشأ الظهور، كان سابقا نعلم أن منشأ أصالة التطابق، منشأ الظهور الانصراف. لو فرضنا بأننا نعلم بأن اللفظ ظاهر في الطلب ولكن لا نعرف ما هو المنشأ، نقول يكفي في تنقيح موضوع الحجية إثبات الظهور وإن جهلنا شنه المنشأ، إذ أن مقتضى السيرة العقلائية التي هي المدار في باب حجية الظهور قائمة على أنه متى من عقد اللفظ ظهوره في معنى كذا حينئذ وجب الجري العملي وكان اللفظ كاشفا عن المعنى. عرفت منشأ الظهور أو لم تعرف منشأ الظهور؟ وإذا سدت الأبواب إلا بابه، باب الأصل العملي. إذا سدت الأبواب أي لم نستطع أن ننقح الظهور لأننا لا نعرف ما هو المعنى الموضوع له اللفظ حتى نجري أصالة التطابق، ولا يوجد عندنا انصراف نحس به حتى يدعى الانصراف من باب الإطلاق، ولم نستظهر معنى معينا، فحينئذ يكون لفظ الأمر الوارد في الاستعمال مجمل، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي في كل مورد بحسب الشبهة التي عند المكلف. فإذا كان المورد من قبيل الشبهة في أصل التكليف، المورد من الشك في التكليف، فالجاري هو شنه؟ فالجاري هو البراءة. مثلا ورد عندنا قال أمر رسول الله بالسواك أو بغسل الإحرام، ولا نعرف ما معنى أمر، هل أمر يعني الطلب الوجوبي أو مطلق الطلب أو معنى آخر، اهتم أي مهم أي شيء، صار عندنا إجمال فنشك هل يجب السواك أو لا يجب؟ نجري أصالة البراءة. وإن كان المورد من موارد الشبهة بلحاظ المكلف به فتجري قاعدة الاشتغال، كما لو كان عندنا علم إجمالي بأن الشارع إما أمر بغسل الإحرام أو أمر بدعاء غسل الإحرام أو بالدعاء عند الطواف مثلا، أنا أعلم بأن أحدهما أمر به، فلو فرضنا أنه جاءتنا رواية وقالت أمر رسول الله بغسل الإحرام، واستظهرنا أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي أو للطلب، نحلل علمين الإجمالي. أما لو كان الدليل مجمل فيبقى العلم الإجمالي على حاله، ومقتضى المنجزية هو الجمع بين الفعلين. المهم أن يرجع إلى الأصل في مقام العمل كل بحسبه. فالنتيجة أنه لا يصح تنقيح حال الأمر عن طريق فكرة تعارض الأحوال، فلو لم يوجد طريق آخر إلى ذلك ولم نستظهر معنى معين فتصل النوبة إلى الأصل العملي. ولهذا قال المصنف، لاحظوا، قال وقد استعمل لفظ الأمر في غير واحد من المعاني. ركز سيدنا، شوف العبارة، وقد استعمل لفظ الأمر في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حجة على أنه هذا الاستعمال على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. أشكلوا على المصنف، قالوا هذا يتنافى مع مسلكه، هو قبل قال بالاشتراك اللفظي لأن قال أن لفظ الأمر موضوع لمعنين، للطلب في الجملة وشنه للشيء، فكيف يقول أنه على لا نعلم أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز؟ اتضح الجواب من الشاق أو ما اتضح؟ بالعمالة أنا أشرح بطريقة عشان تندفع لكم، محتاج كل مرة نذكر إشكالات. هذا الإشكال لا يرد يا سيد. لماذا؟ التفت لماذا سيدنا؟ عرفت النكتة؟ خاف تضحك إذا عرفت النكتة. ها من هو التفت؟ شيخ حسين. يعني ها قلت لك الآن سويت شيخ حسين. شنو هو؟ جود المسبح أفضل لك. قلنا أن الآخون يريد أن يستشكل، يقول لا يصح تنقيح الحال من مقام الاستعمال، مو من دعوة التبادر أو ما شاكل ذلك وكذا اللي بحثنا سابقا. الآن في قبال هاي الدعوة قاعد يتكلم، بعضهم نقح المسألة من مقام الاستعمال فأقحم فكرة تعارض الأحوال لتنقيح حال لفظ الآن. هذه الطريقة شنو؟ عقيمة غير صحيحة. وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح. كم إشكال؟ ثلاثة. وأنا ذكرت كم؟ ثلاثة لو أربعة؟ أنا ذكرت أربعة. ثلاثة هو في العبارة ورابع من كيسنا المباراة. فلا دليل على الترجيح به، فلا بد، وش نسوي عجل شيء مصنف؟ يقول فلا بد من مع التعارض، إلى تعارضت وما استحكمت الظهور، فلا بد مع التعارض من الرجوع. ما قال إلى البراءة كما في الشروح، قال إلى الأصل في شنو؟ في مقام العمل. هو يا أصل يختلف من مورد إلى مورد. نعم، لو علم ظهوره في أحد معانيه، علمنا بأن هذا اللفظ ظاهر في شنو؟ في الطلب. ولو احتمل، يعني ما عرفنا المنشأ، ما هو منشأ هذا الظهور؟ هل الوضع أو أنه كان للسبق من الإطلاق، أي أنه احتملنا أنه هذا الظهور حصل عندنا من باب ماذا؟ من باب الانسباق عند سماع اللفظ المطلق. ما عرفنا المنشأ، هل يشترط معرفة المنشأ؟ لا يشترط معرفة المنشأ. نعم لو علم ظهوره في أحد معاني ولو احتمل أنه كان للسبق من الإطلاق فليحمل عليه في مقام الظهور، وإن لم يعلم أنه حقيقة بالخصوص أو فيما يعمه. أنا ما أدري هل الواضع وضع لفظ هذا بخصوصه حتى يكون هذا المعنى من المعاني الحقيقية الموضوع لها اللفظ، أو الواضع وضع اللفظ لمعنى جامع هذا من مصادقه فيكون المورد من باب الانصراف، من باب انصراف اللفظ المطلق إلى بعض حصصه. مو مهم، المهم في الحجية أن تنقح شنو أصل الأرض، أما منشأه لا نحتاج إليه. أنت هذا يقول كما لا يبعد أن يكون كذا ظاهر في أي معنى؟ في المعنى الأولهم الأول الطلب. هل هذا يتنافى مع ما ذكره؟ أنه اللفظ بلحاظ المعنى العرفي واللغوي في معنيين مشترك لفظي. المصنف في البحث السابق ذكر أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين، بين الشيء وبين الطلب، وهنا قال لا يبعد أن يكون الظاهر منه والمعنى الأول وهو الطلب. هل هناك تهافت؟ لا يوجد تهافت، وقد اتضح من خلال ما ذكرنا عدم وجود التهافت. لا مانع أن اللفظ بحسب الواض موضوع لمعنيين، لكنه بلحاظ مقام الاستعمال ماذا يكون الظاهر منه أحد معانيه، ولو لكثرة الاستعمال أو قرينة مقامية أعمال المولوية وما شاكل ذلك، لأن كلامنا عن لفظ الأمر في الكتاب والسنة إما بكثرة الاستعمال إما بقرين مقام وهو في مقام أعمال المولوية، فيكون الظاهر هو تعيين أحد اللفظين المشتركين، فلا تهافت بين ما ذكره هنا وذكره هنا. فتأمل جيدا سيدنا ولا تسمع لكثير إشكالات، واضح؟ إذا جاء إشكال تأمل في المطلع. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية، في هذه الجهة الثانية يتعرض المصنف إلى مسألة تنقيح حدود الأمر. الأمر موضوع في إحدى معانيه للطلب، بل هو الظاهر من استعمال الأمر في الكتاب والسنة، فما هو مرادكم من الطلب؟ هل الطلب الصادر من العالي أو الطلب الصادر من المستعلي أو الطلب الصادر منهما من العالي بشرط الاستعلاء أو الطلب الصادر من أحدهما أو طبيعي الطلب لا بشرط من جهة العلو أو الاستعلاء؟ فيبحث المصنف عن مدخلية العلو والاستعلاء في المعنى الموضوع له لفظ الأمر، وها هنا خمسة احتمالات بل أقوال، وإن كان في زمان المشكيني ما في قول يقول بحد الأقوال، لكن في زماننا موجود. المشكيني يقول احتمالات لكن أربعة أقوال القول أو ما في، لا إحنا في زماننا موجود كل الأقوال موجودة الحمد لله. فهنا خمسة احتمالات. الاحتمال الأول رحمك الله أن الأمر موضوع لمطلق الطلب، سواء كان صادرا من العالي أو لا، صادرا من المستعلي أو لا، متى ما وجد طلبون فإنه يطلق عليه لفظ الأمر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مدخلية العلو والاستعلاء في صدق الأمر، فلفظ الأمر موضوع للطلب الصادر من العالي بشرط أن يظهر العلو بشرط الاستعلاء، فلو صدر من العالي وهو خافض جناحيه فإنه لا يقال أمر، أو صدر من الشخص الذي لا علو له فلا يسمى شنو؟ فلا يسمى أمر، فلا بد من اجتماع كلتا الحيثيتين لكي يصدق أنه هناك أمر. وهذا قد يظهر من كلمات السيد الإمام
رحمة الله عليه حيث ظاهر كلامه اعتبار العلو والاستعلاء كما ذكر ذلك في الجزء الأول من تهذيب الأصول صفحة 60. الاحتمال الثالث، إذا الاحتمال الأول ما نحتاج إلى كليهما، 180 درجة نحتاج إلى كليهما. المبنى الثالث هو أنه يكفي أحدهما لا بشرط، إما العلو أو الاستعلاء، هذا المبنى الثالث. المبنى الرابع لا بد من الاستعلاء والعلو لا مدخلية له، الطلب الصادر من المستعلي هو أمر وإن كان في الواقع هو ليس عاليا. الرأي الخامس والأخير وهو رأي المشهور هو أن الأمر هو خصوص الطلب الصادر من العالي، استعلى أو لم يستعلي، وإن لم يكن عاليا فلا يسمى طلبه أمر، استعلى أو لم يستعلي. فها هنا خمسة أقوال واحتمالات في المسألة. واضح شيخنا؟ والمشهور ذهبوا إلى القول الخامس، ومنهم والمصنف ذهب مع المشهور إلى القول الخامس وهو اعتبار العلو في صدق الأمر دون الاستعلاء. إذا وجد علو فهو أمر، إذا ما وجد ماكو أمر، استعلى أو لم يستعلي. هذا هو المطلب الأول في الجهة الثانية وهي عرض الأقوال. المطلب الثاني في هذه الجهة الثانية، ما هو المراد من العلو وما هو المراد من الاستعلاء؟ عندما نقول هل يعتبر العلو، ما هو المراد من العلو؟ الآن نأخذ رأيكم، توش المرتكز إنكم عشان نشوف اللي عند الأعلام غير اللي إنكم، وش يعني أنه يعتبر العلو أو ما يعتبر العلو؟ ما معنى العلو وما معنى الاستعلاء؟ خلينا نجي للعلو. ما معنى العلو؟ ها سيدنا وش تفهم من العلو يعني؟ أنه يقول هل يعتبر في صدق الأمر أن يكون الطلب صادرا عن علو أو لا؟ ما معنى العلو؟ لأن شيخ العشيرة لو صدر منا أمر إلى من؟ إلى أصحاب عشيرته، الوالد للولد، الزوج للزوجة، المولى العرفي لعبيده، الله سبحانه وتعالى لعبيده، قائد الجيش إلى سريته، الرئيس في المدير في المدير في المؤسسة إلى موظفين، هل هذا كل عالي مصداق للعلو أو لا؟ العلو له مصداق. إحنا شوي عندنا تشويش في المطلب سي شيخنا، ساعات نمشي على مطلب يبنون على وش يضيع الحسبة عندنا، وهي تروح تفتش عندهم تسألهم كل واحد جواب غير بعد. نفس الأعلام أحيانا تروح تسألهم تقول هذا، يقول لا هذا مو علو، لا تقول لا هذا علو، فتبين أن المفهوم اللي بحث عنه شنو غير واضح. شنو سيد النوش تفهم من العلو؟ يعني الله سبحانه وتعالى هذا العلو، من هو له؟ الله سبحانه وتعالى بس. إذا قلت لي حق الطاعة قطعا يدل على الوجوب، ما يحتاج بحث البحث الجاي. إذا ثبتنا العلو دخيل في الآن فله حق الطاعة، يعني ثبت أنه هذا للوجوب لأنه له حق الطاعة. نعم، قد يكون أوامره ندبية يعني. فأنت تفهم من العلو من له حق الطاعة على الغير، الآمر إذا كانت له حق الطاعة على المطلوب منه على المأمور يسمى هنا علو محفوظ، أما إذا ما له حق الطاعة ما يسمى علو. الوالد قال لولده ما له علو، يعني ما له حق الطاعة. ولا الزوج للزوجة، تم عندك علو على زوجتك عجب؟ سكت سيرة شوف. لو خارج التخصيص بالتخصص ها شيخ علي وش تفهم من العلو؟ نفس اللي قال السيء، لو تضيق لو توسع لو مو واضح ها ما واضح عندكم العلو؟ نفس اللي ما توافق السيء، ما توافق السيء أنا أقول لزوجات على زوجات شيء. أحد عنده جواب عشان الوقت ما يأخذنا الوقت؟ عندك مسابق؟ عندك مسابيع شيخ حسين بعد. حرك المسبح يطلع العلم. واحد من يسألونه في الدرس كان سؤال حرك العمامة. يقول حرك العمامة عشان يجي الواحد. فنقول هناك اختلاف بين الأعلام في فهم ما هو المراد من العلو الذي هو محل البحث. وقد ذكر المحقق الإيرواني في حاشيته على شنو؟ على الكفاية، قطعا على المكاسب، في حاشيته على الكفاية، فلي أن العلو مفهومه مجمل وغير واضح، فهو غير واضح للمحقق الإيرواني. كيف أنا قاعد أتكلم السيد واضح للمحقق الإيرواني، وإن كان السيد من العلوم من الأعلام العالي، لكنه نتيجة المحقق الإيرواني يقول المطلب غير واضح. وقد ذكر المحقق الإيرواني ذلك في كتابين، عندك كتابين خب المحقق، الكتاب الأول في نهاية النهاية في حاشيته على الكتاب الجزء الأول صفحة 88، وفي كتاب آخر أهداني شخص من الطلبة إلى هذا الكتاب فأقرأ، الأصول في علم الأصول للمحقق الإيرواني، عنده كتاب الأصول في علم الأصول، بلي كاتب بحث كتاب أصولي وأكثر مطالب مال الحاشية النهاية ويزيد عليها إحياء وكذا، الأصول في علم الأصول الجزء الأول صفحة 46، هناك أشار إلى هذا المطلب وهذه نص عبارته. هذا الكتاب مطبوع بحواشي شنو؟ بحواشي من؟ بحواشي المحقق الإيرواني. قال لا، في صفحة 226 من الكتاب المطبوع من الكفاية بحاشية شنو؟ بحاشية المحقق الإيرواني صفحة 226 موجود في المكتبة. قال لا يخلو، ركزوا في عبارته، لا يخلو مفهوم العلو من تشابه، والقدر المتيقن من مصادقه ما هو اسمع، هو مبادئ الوجود ووسائط الفيض. دخلنا في وين؟ قال القدر المتيقن، مو القدر الخفي، لا القدر المتيقن، والقدر المتيقن من مصادقه، لا تخاف من الاصطلاحات، المصادق سهلة، يحب يجيك المصادق، من مصادق هو مبادئ الوجود ووسائط الفيض، وفي ذلك أي في ذلك وسائط الفيض يندرج الآباء، يقول الآباء من وسائط الفيض، يندرج الآباء والأمهات والمعلمون والأولياء والأنبياء إلى أن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. هي كلهم وسائط فيض ومبادئ الوجود. تشون وجدت بدون أب وأم يصير؟ هل يمكن أن توجد بدون الأب والأم؟ لا. إذا وش دخل المعلم؟ كيف المعلم من وسائط الفيض؟ يعني أنا من وسائط فيضكم الآن. وأنت إذا درست خاف تدرس واحد من وسائط فيض. كيف يصير المعلم من وسائط الفيض؟ بلي إلى أن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. وليس من مصادقه الشيوخ والعلماء. المعلمون قال العلماء، شنو الفرق؟ هناك قال من مصادقه المعلمون، هنا يقول لا، ليس من مصادقه الشيوخ والعالم، لا بوصف أنه معلم، غير العالم ما له علاقة، ما علمك، هذا عالم، الشيخ العظم عالم، علمك ما علمك مباشرة، ها ولا بالوصف. فتارة يكون عالم لم يعلم فتكون معلم بوصف أنه معلم من مبادئ الوجود، أما لو كان عالم غير معلم فليس هو من مبادئ الوجود. لو فرضنا أن واحد عالم ما علم أحد وليس عنده شيء ولا كذا، هذا لا يدخل، ها فلازم تعلم فصل من ماذا، من وسائط الفيض. وليس من مصادقه الشيوخ والعلماء والأشراف، يعني شيخ العشير وكذا ما يدخل، والأشراف السادة، وأما أرباب السلطة والسيطرة ومن يخاف صوته وبطشه، نخاف من صوته وبطشه ففي صدق الأمر على طلبهم إشكال بل منعون، لأن العلو بهذا المعنى يقول قد يتحقق من الداني أو المساوي. هذا داني، واحد داني، قد يكون ولد، قد ولد يأمر من؟ يأمر والده لأنه له سلطة، له حكومة، فالولد يأمر من؟ يأمر الوالد، فهو داني. فكيف تقول أنه هذا من مصادق العلو؟ إذ لازمه أن يدخل من مصادق العلو أمر الداني إلى العالي. وبالجملة طلبوا كل ذي شرف ومرتبة أو قوة وشوكة مما هو دونه في الشرف ليس أمرا، وإن فرض وجوب طاعته، وإن وجب وإن فرض وجوب طاعته جزاء لإحسانه. قد يكون العقل يقول يجب عليك أن تشكر، أن تشكر المنعم حتى لو كان المنعم من البشر، يجب عليك أن تشكر ولو تطيعه في مقدار من دائرة الطاعة. واضح؟ فشكر المنعم تشمل حتى مورد المنعم غير الحقيقي كما عند بعضهم المنعم بالتبع. وإن فرض وجوب إطاعته جزاء لإحسانه أو دفعا لضرره، فبين الأمر ووجوب الإطاعة عموم من وجه إلى آخره. جاب حاش بعد عنده كلام، هذا الكلام يقول آخر شيء، يقول ثم إن تعيين موارد الأمر ومصادقه، أنت تقدر تحدد المستقبل، حدد المفهوم، مفروض لا. لا المحقق يقول لا، يخالف هذه الفكرة. يقول وأما تعيين موارد الأمر ومصادقه أيسر وأسهل من ضبط مفهومه. يقول حتى أنت ما ضبطت المفهوم تقدر تعين المصدق، فلا حاجة إذن إلى ضبط المفهوم وتحديده على وجه مضطرد ومنعكس مع عدم ترتب أثر عليه. هذا ما ذكره من؟ المحقق الإيرواني. في قبال ذلك ما يظهر من جمع من العلماء بأن المراد من العلو هو من كانت له مكانة وحيثية توجب على الغير طاعته، إما عقلا أو عقلائيا أو شرعا، فكل من وجدت فيه حيثية توجب على الغير طاعته فإن هذا يسمى عالٍ، سواء كان هذا بلحاظ ماذا؟ مدرك عقلي، يعني يحكم العقل، أو عقلائي، أو شنه، أو شرعي. أما أما ما يدركه العقل، أما العلو بحسب منشئه العقل، المولى الحقيقي، فإن المولى الحقيقي ماذا؟ مولاً، بل متصف بأنه آمر محتو على صفة العلو، لأنه هذا العلو حيثية توجب على الغير المأمور منه، المطلوب منه، طاعته في أوامره، وإن كانت حدود أوامر أعم من ما هو وجوب الطاعة، ملتفتين؟ لكن يكفي أنه له حيثية توجب طاعته، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى عال، له مرتبة العلو. وإما أن يكون عقلائي، أمر عقلائي، كما لو فرضنا في المولى العقلائي بالنسبة إلى عبيده، المولى العقلائي بالنسبة إلى عبيد، العقلاء يقررون أن على العبيد أن يطيعون أوامر هذا المولى، فإن هذه المولوية العقلائية تحقق عنوان العلو بحسب ماذا؟ بحسب المرتكز العقلاء العقلائي. وإما أن يكون شرعي، كما لو فرضنا بأنه يجب على الولد أن يطيع والده مثلا، فإن العقل أو العقلاء لا يقررون أن الآمر الوالد ماذا؟ مما يطاع أمره بالنسبة إلى المأمور، ولكن لو فرضنا أن الشرع أوجب على الولد أن يطيع أوامر أن يطيع أوامر من؟ مولاه. فحينئذ يكون هذا من مصاريق العلو. أو قائد الجيش بالنسبة إلى السرية، لو فرض أن العقلاء لا يقولون يجب على ماذا أصحاب الكتيبة أن يطيعون قائد الجيش، لكن الشرع أوجب ذلك، فحينئذ يكون هذا الأمر الصادر من قائد الجيش من مصاريق العلو. إذن العلو هي حيثية توجب الطاعة على الغير، سواء كانت مستندة إلى عقل أو عقلاء أو عور، كل هذا من مصاريق الأمر. هذا هو عند المشهور. ونحن بغض النظر عن المصطلح في مقام تحقيق المطلب، إذا شخص يريد حقه يلحظ الحيثيات، ما لنا علاقة بالمصطلح. تارة نفترض بأن هذا الأمر صادر من شخص تجب طاعته عقلا، فهل الطلب الصادر ممن تجب طاعته عقلا أمر أو ليس بأمر؟ ثم نسأل سؤال ثاني، الطلب الصادر ممن حكم العقلاء بوجوب طاعته هل يصدق على طلبه أمر أو لا يصدق؟ سؤال ثالث، هل الطلب الصادر ممن لا تجب طاعته لا عقلا ولا عقلائيا بل شرعا، هل هذا يصدق عليه أمر أو لا يصدق عليه أمر؟ ندخل كلام من المحقق، هل الطلب الصادر من مبادئ الوجود ووسائط الفيض يصدق عليه أمر أو لا يصدق عليه أمر؟ في مقام بغض النظر عن وش مرادهم من المصطلح، في مقام تحقيق المطلب، لو أراد شخص أن يحقق إن شاء الله حقق المطلب بعد ذلك، هل أنه ما هو الدخيل في تنقيح الأمر؟ هل العلو بالأول، العلو الثاني، العلو الثالث، العلو الرابع، أو شيء خامس أو شيء سادس؟ لكن منظور العلماء في محل النقد والإبرام بحسب الظاهر العلو بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. هذا هو المطلب الأول. هاي صف الله، هذا هو نحن في بحث الآن في المراد من العلو والإسلام، هذا هو المراد من العلو. فما هو المراد من الاستعلاء؟ واضح الفكرة إن شاء الله. الاستعلاء ما هوش الاستعلاء؟ فهل الاستعلاء هو إظهار العلو الواقعي حيث فرضنا أن هناك علو واقعي فهو يظهر هذا العلو الواقعي، إما يظهره مع وجوده في الواقع أو يظهره مع عدم وجوده في الواقع؟ تفتين إظهار، إما إظهار حقيقة أو ادعائي. يدعي أنه المولى الحقيقي فرعون، يدعي أنه مولى أخوه شيخ عشيرة، يده مو شيخ عشيرة ما حد يعترف به بس يدعي أنه شيخ العشيرة أو قائد الجيش. النتيجة الاستعلاء هو ظهور العلو، إما ادعاء أو حقيقة أو حقيقة. أو المراد من الاستعلاء هو إعمال المولوية، أي يكون ظاهر أمره في مقام إعمال مولويته العقلية أو العقلائية أو الشرعية. فالمراد من العلو إظهار المولوية. هناك احتمال ثالث أيضا رأيته في بعض الكلمات، بل والمراد من إعمال المولوية هكذا صدور الأمر من المولى بما هو مولى في قبال صدوره بما هو شنه مرشد. ومن هنا وقع نزاع من هالنكتة شيخنا، هل الأوامر أوامر حقيقية أو أوامر غير حقيقية؟ التفتين، الأمر الإرشادي لا تأكل الرمان لأنه حامض، هل هذا أمر أصلا لو مو أمر؟ ما يسمى عندنا بالأوامر الإرشادي هل هو أمر أو ليس بأمر؟ بناء على أن المراد من الاستعلاء هو أن يكون الخطاب الصادر من المولى بما هو مولى، واشترطنا الاستعلاء في صدق الأمر فلا يسمى أمر. تفتين؟ إذا اشترطنا الاستعلاء والمراد من الاستعلاء هو صدور الطلب من المولى بما هو مولى، فالأوامر ليست أوامر أصلا. ولهذا إذا جاءنا أمر رسول الله بكذا فنقول هذا لا يمكن حمله على الأمر الإرشادي، نحمله على الأمر المولوي. واضح؟ إذا قلنا أن الاستعلاء بها المعنى دخيل. أو أن المراد من الاستعلاء، شوف تداخل في الاصطلاحات شيخ حسن، بعضهم ذكر شنو ذكر شنو، أو المراد من الاستعلاء أن يفترض المتكلم أنه بمرتبة ينبغي متابعته لكونه سلطانا أو ذو قوة أو حق لازم على الغير ككونه منعم. وهل هذا عين الأول أنا شرحته أو لا؟ واحتمال رابع أن المراد من الاستعلاء هو إظهار العلو بالمعنى العدمي، أي عدم خفض الجناح. ملتفتين؟ الاستعلاء هو إظهار العلو في قباله، يعني ما معنى إظهار العلو؟ يقول يعني عدم خفض الجناح بس، يعني معنى شنو؟ معنى عدمي، يعني عدم خفض الجناح. فإذا صدر منه الطلب وكان خافضا لجناحيه فهذا لا يكون عن استعلاء. أما إذا لم يخفض جناحيه، سواء عمل المولوية أظهرها لما أظهرها، هذا كله يعتبر شنو؟ يعتبر فاقد للاستعلاء، واجد للاستعلاء، لأن معنى الاستعلاء عدم خفض الجناح. فمتى ما خفض جناحه فليس هناك استعلاء، ومتى ما لم يخفض جناح سواء أوجد أمرا آخر أظهر أو ما أظهر، المهم أن لا يخفض جناحه، هذا يقال عنه استعلاء. واضح الفكرة؟ إذن هناك أيضا احتمالات كم؟ أربعة في المراد من الاستعلاء. ويظهر ويشم، مصنف ما نقح المطلب ولا كثير الأصوليين، يظهر من عبارة المصنف أن الاستعلاء بمعنى عدم خفض الجناح، يعني إظهار العلو بالمعنى العدمي، أي عدم خفض الجناح. فمتى ما خفض جناحه فليس هو بمستعل، وهذا قد يظهر وإن كان مصنف مو قام تحديد المفهوم، لكن عبر في الكتاب ولو كان مستخفضا لجناح، ولو كان شنو يعني مستعليا. وإذا أردنا أن ننقح واحد يباحث خارج بعدين إن شاء الله بعد عمر طويل إن شاء الله تصلون تباحثون خارج أو تكتبون، لا بد أن تنقح ما هو المراد من الاستعلاء وتبحث أنه من هو الدخيل في الأمر يستعلى بأي معنى، أو تقول ماكو ثمرة من هذا الباب وأنا ما أعور راسي. أصحاب هذا المسلك الزوائد في الأصول، واضح؟ هذا ما يتعلق بتحديد العلو والاستعلاء. أنتم نبحثوا شوفوا في الكلمات أيضا. هذا المطلب كان الثاني، قلنا الجهة الثانية فيها مطالب، المطلب الأول الأقوال، المطلب الثاني ما هو المراد من العلو والاستعلاء، المطلب الثالث بيان رأي المصنف ودليله، يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عورنا راسكم، كنت أنا متردد أطرح هذا العلو والإسأل ما أطرحها، قلت من باب الفائدة لكي لا يضيع المطلب عليكم.